الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على بعض ما جاء في بال حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وذكرنا أن هذا الباب يختلف عن الباب السابق في حماية جناب التوحيد، في أن ذاك يتكلم على حماية التوحيد نفسه، وهذا يتكلم على السياج الذي حول التوحيد وسد الطرق الموصلة إلى الشرك. وذكرنا قاعدة الشريعة في هذا، قاعدة سد الذرائع، وهي قاعدة عظيمة لها كما قلت أكثر من 100 دليل. وتكلمنا على حديث عبد الله بن الشخير، ووقفنا عند قوله السيد الله تبارك وتعالى أخذ أهل العلم من هذا الحديث ومن هذه الجزئية فائدة تسمية الرب جل وعلا باسم السيد. يؤخذ من هذا الحديث مشروعية تسمية الله جل وعلا باسم السيد، فيكون اسم السيد من أسماء الله الحسنى. ولك أن تسأل هل اسم السيد فيه صفة كمال وصفة جلال؟ نقول نعم، فالسيد تطلق على المالك وعلى الرب وعلى الشريف، ومعناها الذي له السؤدد والسيادة الكاملة، ذو السيادة الشرف. فصح أن يؤخذ من هذا الحديث هذا الاسم لله جل وعلا لاشتماله على هذه الصفة الجليلة التي فيها معاني العظمة والسؤدد والشرف. وقلنا لكم بأن عددا من أهل العلم ذكروا هذا الاسم أسمائه تعالى، كالحافظ الأصفهاني في كتاب الحجة، وذكرنا لكم أيضا ابن القيم في النونية، ومن هؤلاء أيضا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه قواعد المثلى، وأيضا أنا ذكرته في كتابي المصدر الأسنى بالأسماء الحسنى، ذكرت هذا الاسم وذكرت الحديث بإسناده وتخريجه والكلام على معنى هذا الاسم. هذه النقطة الأولى. ولم يعني استقصي الذي ذكر هذا من اسم الحسنى، لأن هذا ليس هو موضوع البحث، يعني لم نقل فلان وفلان أيضا وفلان وفلان، لا، يعني هذا شيء فيه استطراد. لكن البحث الآن القائم والباقي هو هل يصح تسمية المخلوق بهذا الاسم أم لا؟ هو هذا البحث الذي إن شاء الله جل وعلا نتكلم فيه في هذه الليلة. هل يصح إطلاق هذا الاسم السيد على المخلوق أم لا؟ وفي هذا الحديث الذي معنا يظهر لك أن النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أشار إليهم إشارة بإنكار قولهم، على اختلاف أهل العلم هل هذا فيه تصريح بالإنكار أم فيه إرشاد إلى الأولى، عندما قال لهم قولوا بقولكم لا يستجرينكم الشيطان أو لا يستهوينكم الشيطان، هل هذا فيه إنكار عليهم أن قالوا له يا سيدنا، ولا هذا في إرشاد الأولى؟ على قولين أهل العلم. ف المبحث الذي إن شاء الله نتكلم فيه هذه الليلة وأظن نحن جميعا نحتاج إليه، لأن هذا موجود في مجتمعات المسلمين، هل يصح تسمية المخلوق بهذا أم لا؟ قلنا لكم في الدرس الماضي ذكرنا عدد من النصوص التي ورد فيها تسمية بعض الناس أو إطلاق هذا اللقب أو هذا الاسم على عدد من الأشخاص إلا ابن هذا السيد، وقبل ذلك في كتاب الله وألفيا سيد هذا الباب، إلى غير ذلك من الأدلة التي ذكرناها ولا نطيل مرة أخرى بذكرها لأننا نكمل ما سبق. أهل العلم في هذا على أقوال، هل يصح تسمية أو إطلاق اسم السيد على المخلوق أم لا؟ الإمام مالك يرى المنع مطلقا، قول الأول قول الإمام مالك أنه يرى المنع مطلقا. هذه الأقوال ذكرت ابن القيم في بدائع الفوائد، في بدائع الفوائد، والشيخ عبد الرحمن بن حسن الشارح نقلها منه. فالقول الأول المنع مطلقا وهو قول الإمام مالك، والقول الثاني أن هذا، طب ما دليل الإمام مالك؟ دليل الإمام مالك أن هذا الحديث الذي معنا كان في عام الوفود، هذا الإنكار كان في عام الوفود، فيقول بأن هذا متأخر وذاك متقدم، فهذا يعتبر ناسخ لما سبق من جواز الإطلاق والحديث التي فيها قوموا لسيدكم ونحو ذلك. لكن طبعا هذا لا يسلم، لأنه إذا صح هذا النسخ في حديث كحديث قوموا لسيدكم قصة سعد بن معاذ، فإنه يحتاج إلى التواريخ التي تثبت أن داخل الأدلة التي ذكرناها كانت متقدمة على عام الوفود من قوله إن ابن هذا السيد، وقوله الحسن والحسين سيدا الجنة، وإذا نصح العبد سيده، إلى غير ذلك. إذن هذه وجهة نظر الإمام مالك أو المغزى الذي لاحظه. القول الثاني أن هذا مكروه كراهة تنزيهية، يعني ليست تحريمية وإنما كراهة تنزيهية. القول الثالث الجواز مطلقا إلا إذا خيف الغلو، إذا خاف الإنسان يحصل فيه غلو في الشخص المقيل له هذه الكلمة، لأن كلمة سيد في الأصل روعية، إذا روعية فيها الصفة فإنها فيها نوع من المدح. كلمة سيد إذا رعيت فيها الصفة المعنى الذي فيها فإنها فيها نوع من المدح والتشريف للمقول له ذلك، أنت سيد أو أنت سيدنا أو يا سيدنا، هذه كلمة تقال في أو على سبيل المدح، يراعى ذلك. فإذا القول الثالث الجواز إلا إذا خيف الغلو، يعني في الشخص الممدوح وأن يصاب به العجب مثلا أو يعتقد فيه ما ليس فيه. القول الرابع المنع إذا أريد بإطلاقه على من يعتقد فيه من نفع وضر، كما يطلقونه على السيد البدوي لأنهم يعتقدون فيه أنه ينفع ويضر، وكما يطلقونه على بعض نسل فاطمة رضي الله عنها الأسياد والأشراف، البعض منهم يعتقد أن لبعض هؤلاء تحكم في الكون أو نحو ذلك، على بعض اعتقادات الصوفية ومن يمشي في دربهم. هذه ملخص الأقوال. نأتي لي أمثلة للقائلين بها لنصل في الأخير إلى القول الراجح. الحافظ ابن حجر يرى في ذلك كما فتح الباري المجلد الخامس يقول يمكن الجمع بأن يحمل النهي عن ذلك على إطلاقه على غير المالك، يعني النصوص جاءت بقول العبد الحيدي يا سيدي، والسيد مالك، فيقول الحافظ يحمل النهي على إطلاقه على غير المالك، يعني المالك يقول له العبد يا سيدي، لأنه فعلا يملك هذا العبد ويملك التصرف فيه، وغير المالك ليس كذلك، والإذن بإطلاقه على المالك، يعني غير المالك لا يقال له سيدي، وإنما يقال لمالك العبد يا سيدي أو يطلق عليه السيد. هذا القول الأول، قول حافظ بن حجر. المناوي يقول في فتح القدير أو في فيض القدير عفوا استعمال السيد في غير الله شائع ذائع في الكتاب والسنة، كلمة السيد استعماله لغير الله منتشر في النصوص حتى في غير الأشخاص، عندك مثلا في الأقوال سيد الاستغفار، عندك سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله أنت إلى آخره، سيد الاستغفار، ومثلا يوم الجمعة سيد الأيام، وقيس على ذلك، يعني حتى في غير الأشخاص توجد في الأقوال. فيقول المناوي استعمال السيد في غير الله شائع ذائع بالكتاب والسنة، وينقل عن النووي أنه قال استعماله على جهة التعاظم، يقول النووي المنهي عنه، يقول النووي المنهي عنه استعماله على جهة التعاظم لا التعريف، التعريف بالشخص، من هذا؟ هذا فلان سيد ابن كذا، سيد ابن أحمد، سيد ابن علي، أو السيد ابن أحمد، السيد ابن علي. يقول النووي المنهي عنه استعماله على جهة التعاظم لا التعريف، يعني كان النووي الآن يصرح بأنه لا بأس باستعماله على جهة التعريف بالشخص لا على جهة التعظيم أو التعاظم. ابن القيم رحمه الله تعالى، قبل أن ننتقل ابن القيم، وجدت في نسختي على زاد المعاد الشيخ ابن باز تعليق يقول لا يطلق السيد على شخص على سبيل التبجيل إلا أن يكون معروفا باسم السيد فلا بأس. يعني الشيخ ابن باز في تعليقي على زاد المعاد يقول لا يطلق السيد على شخص على سبيل التبجيل يعني والتعظيم إلا أن يكون هذا الشخص معروفا باسم السيد فلا بأس بذلك، يعني هنا على سبيل التعريف، على سبيل التعريف. وسنأخذ إن شاء الله بعد قليل من كلام الشيخ ابن عثيمين ما يقيد هذا، أن هذا يكون على سبيل التعريف مع عدم مراعاة الصفة والوصف، مثل تقول فلان السعيد، وقد يكون هذا سعيد هذا بئيسا، وقد يكون تعيسا، فلان الراشد أو الرشيد أو رشيد، وقد يكون ضالا، فلا تراعي الصفة، فإذا راعيت الصفة فلا يجوز. إذا قلت فلان هذا السيد ورعيت صفة السيادة والسؤدد والسيادة المطلقة، فهذه السيادة المطلقة لا تصح إلا لله جل وعلا، فهو السيد بإطلاق، وهو المالك بإطلاق، وهو العظيم بإطلاق جل وعلا. إذا يصح أن تطلق على الشخص هذه الكلمة وهذا اللون بشرط أنك لا تراعي فيها معنى الصفة، صفة السؤدد والسيادة، ولكن تقصد بهذا مجرد التعريف فقط به أن هذا الفلان فلان المسمى بهذا الاسم وليست ها، وقد تكون هذه قد تكون فيه بعض هذه الصفة وقد لا تكون. اما السيد باطلاق فلا يطلق الا على الله جل وعلا، فهو مالك الملك وكل من في ملكوته تحت تصرفه وفي قبضته جل وعلا. اذا هذا النقل عن الصفات. ننتقل الى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة المولود باحكام المولود. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا ينافي هذا، يعني قوله السيد الله لا ينافي هذا قوله انا سيد ولد ادم، يجمع بين الاقوال، فان هذا اخبار منه عما اعطاه الله من سيادة النوع الانساني. يعني انا سيد ولد ادم هذا اخبار من الرسول عليه الصلاة والسلام بالشرف الذي اعطاه الله جل وعلا بانه ساد النوع الانساني، ساد البشر وفضله وصرفه عليهم. ثم يقول: واما وصف الرب تعالى بانه السيد فذلك وصف لربه على الاطلاق، فان سيد الخلق هو مالك امرهم الذي اليه يرجعون وبامره يعملون وعن قوله يصدرون. فاذا كانت الملائكة والانس والجن خلقا له سبحانه وتعالى وملكا له، ليس لهم عنه طرفة عين، غنى طرفة عين، وكل رغباتهم اليه وكل حوائجهم اليه، كان هو سبحانه السيد على الحقيقة. اذا كان الخلق كلهم يحتاجون ومحتاجين الى ربهم جل وعلا وهو المتصرف فيهم، لا غنى لهم طرفة عين عنه، فهو السيد على الاطلاق، وهو السيد على الحقيقة، السيد الله تبارك وتعالى. ثم يقول: قال ابن عباس: السيد الذي كمل في سؤدده، يعني كمل في سيادته. ثم يقول: والمقصود انه لا يجوز لاحد ان يتسمى باسماء الله المختصة به، زي الجبار والمتكبر. اما الاسماء التي تطلق عليه وعلى غيره كالسميع والبصير، هذا البحث تكلمنا فيه قبل ذلك، اما الاسماء التي تطلق عليه وعلى غيره، الرؤوف الرحيم، انه بهم رؤوف رحيم، انا خلقنا الانسان من نطفة انساج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، الاسماء التي تطلق عليه وعلى غيره كالسميع والبصير والرؤوف الرحيم، فيجوز ان يخبر بمعانيها على المخلوق، ولا يجوز ان يتسمى بها على الاطلاق بحيث يطلق عليه كما يطلق على رب تعالى. يعني ما يجوز ان يقول فلان هذا السميع باطلاق، البصير باطلاق، لا. الاسماء هذه تطلق على الله جل وعلا بهذا الاطلاق، هو السميع هو البصير هو السيد هو الرب جل جلاله. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المولود، وايضا له كلام اخر في الزاد، لكن هذا خلاصته. عندنا في الاخير فتاوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيها بعض الفوائد في الجمع بين الاقوال، وفيها زيادات في مباحث اطلاق كلمة السيدة على المرأة، هل يصح ام لا، و مبحث اخر ان شاء الله ناخذه في اطلاق التسييد في الاذان او في التشهد، هل يصح ام لا. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن الجمع بين الاحاديث سيد الله تبارك وتعالى وحديث انا سيد ولد ادم وقوموا لسيدكم، فذكر أن هذا في أقوال، وأن القول الأول أن هذا على سبيل الأدب، والقول الثاني أن هذا إذا خشيت المفسدة، والقول الثالث أنك أن النهي إذا كنت تخاطب شخصا في وجهه، أما إذا كنت تتكلم عن غائب فلا بأس بذلك. ثم الشيخ نفسه يقول: والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا جائز لكن بشرط، يعني ترجيح الشيخ أن هذا جائز لكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلا لذلك، يعني تقول يا سيد فلان، أن يكون فعلا أهلا لذلك. يعني إيش أهلا لذلك؟ يعني الشيخ بعد ذلك يفصل: وألا يخشى محظور من إعجاب المخاطب، لا تخاف أن يحصل له نوع من الإعجاب والعجب بهذا المنهي، وخنوع المتكلم، المتكلم نفسه الذي يقول له يا سيد فلان أو يا سيدنا، لا يحصل عنده نوع من الخضوع والخنوع الذي يكون في العبادة. يقول الشيخ: أما إذا لم يكن أهلا لذلك كما لو كان فاسقا أو زنديقا فلا يقال له ذلك، حتى لو فرض أنه في مرتبة أعلى منه، أعلى منه مرتبة أو جاها. وقد جاء في الحديث: لا تقولوا للمنافق سيدا فإنكم إذا قلتم ذلك فقد أسخطتم ربكم. يعني إذا كان واحد منافق أو فاسق حتى لو كان في العمل عندك لا تخاطبه بهذا اللفظ، لأن هذا الحديث نص واضح: لا تقول لمنافق سيدا فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد أسخطتم ربكم. قد يبتلى إنسان مثلا بمدير أو برئيس عمل، إنسان فاسق أو ماجن، فيضطر الإنسان أحيانا يكتب في المخاطبات الرسمية، خاصة عندنا هذه كلمة سائرة: السيد المحترم فلان الفلاني. الإنسان إذا وجد أن الشخص أمامه لا يستحق هذه الكلمة يتجنبها، يسلك من يقول المحترم أو المكرم، ولقد كرمنا بني آدم وما شكل ذلك، أو الأستاذ فلان الفلاني، يتجنبها قدر الإمكان. يعني قد تلاحظ وقد لا تلاحظ، على كل حال كل إنسان يعني رقيب على نفسه، ينظر الأصلح في ذلك الكلمة الأصلح. قد يقول سعادة، طبعا هناك كلمات لا تطلق إلا على أصحاب مراتب، يعني معالي لا تطلق إلا على الوزراء مثلا، معالي ما ينفعش تقول لرئيس القسم أو المدير معالي، مثلا صاحب السعادة أو سعادة تطلق على من هم دون الوزراء، وكلاء الوزارة ونحو ذلك. فكلمة السيد عند الناس كلمة مطاطية، يعني سهلة تستخدمها مع أي مدير أي قسم كذا، فأنت تستبدل بها كلمة أخرى قدر الإمكان، كما قلت لك بعض البدائل: المكرم، المحترم، الأستاذ ونحو ذلك. فيقول الشيخ: وقد جاء في الحديث: لا تقول المنافق سيدا فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله. وكذلك لا يقال إذا خشي محظور من إعجاب المخاطب، إعجاب المخاطب بنفسه أو خنوع المتكلم. أيضا في جواب في سؤال آخر، هذا موجود في مجموع فتاوى الشيخ، جواب آخر يقول: إطلاق السيد على غير الله تعالى، انتبه هذا، إن كان يقصد معناه وهو السيادة المطلقة فهذا لا يجوز. أقول مرة ثانية جواب الشيخ: إطلاق السيد على غير الله، على غير الله تعالى، إذا كان يقصد معناه وهو السيادة المطلقة فهذا لا يجوز، وإن كان يقصد مجرد الإكرام، تريد تكرم هذا الشخص بإطلاق هذا اللفظ لأنه إنسان مثلا له مكانة أو له جاهة أو له شرف، إن كان يقصد به مجرد الإكرام فإن كان المخاطب به أهلا للإكرام فلا بأس به، ولكن لا يقول السيد بل يقول سيد، بل يقول سيد. إذن هذا الآن رقم اثنين. إذن رقم واحد، إذا كان يقصد بهذا السيادة المطلقة فهذا لا يجوز، لأن السيادة المطلقة لله جل وعلا، السيادة المطلقة الكاملة لله جل وعلا، فهو الذي له السؤدد الكامل والعظمة الكاملة سبحانه وتعالى التامة. وإن كان يقصد مجرد إكرام الشخص الذي يستحق الإكرام وليس منافقا وليس فاسقا للحديث، فإنه يقول له لا بأس أن يقول له يا سيد، ممكن يقول يا سيدنا فلان، يا سيد كذا أو نحو ذلك. وإن كان لا يقصد به السيادة والإكرام وإنما هو مجرد اسم فقط فهذا لا بأس به. يعني واحد سماه أبواب هذا الاسم ولا يراعى فيه قضية ان هو يعني عظيم ولا غير عظيم، شريف ولا غير شريف، له مكانة وله وجاهة ولا لا، لا مجرد ان هو سمي بهذا ويدعى به. ايضا جواب الشيخ ايضا على سؤال اخر يقول لا يستحق احد ان يوصف بالسيادة المطلقة الا الله عز وجل، فالله تعالى هو السيد الكامل السؤدد، اما غيره فيوصف بسيادة مقيدة مثل سيد ولد ادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والسيادة قد تكون بالنسب وقد تكون بالعلم وقد تكون بالكرم وقد تكون بالشجاعة. يعني انسان يسود قومه بشجاعته، انسان يسود قومه بكرمه، انسان يسود قومه بالعلم، وقف على ذلك. وقد تكون بالملك او الملك كسيد المملوك، وقد تكون بغير ذلك. وقد يقال للزوج سيد بالنسبة لزوجته كما في قوله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب. الفائدة الأخيرة في كلام الشيخ ابن عثيمين في جمع الأحاديث يقول لا يرتاب عاقل أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، فإن كان فإن كل عاقل مؤمن يؤمن بذلك، والسيد هو ذو الشرف والطاعة والإمرة، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله، ما يطع الرسول قد أطاع الله. ونحن وغيرنا من المؤمنين لا نشك أن نبينا صلى الله عليه وسلم أن نبينا سيدنا وخيرنا وأفضلنا عند الله سبحانه وتعالى. كل واحد من أهل الإيمان يعترف بهذا، لكن خلاف في كلمة الإطلاق وأنه المطاع فيما يأمر به صلوات الله وسلامه عليه. ومن مقتضى اعتقادنا أنه السيد المطاع عليه الصلاة والسلام ألا نتجاوز ما شرع لنا من قول أو فعل أو عقيدة. يعني هو الآن يريد أن يتوصل إلى مسألة الاتباع. إذا كنت فعلا تعتقد أنه سيد فعليك أن تتبع هذا السيد المطاع، لأنه من معاني السيد المطاع. يأتيك واحد من العوام أو من غير العوام يجادلك فيه لماذا لا تسيد في الأذان، لماذا لا تسيد في الصلاة، فتقول له اذا كنت انت تعتبره سيدا عليه السلام وهو سيد وهو مطاع فعليك ان تتبعه فيما اتى به. ومما اتى به انه لم يأمرنا ان نسيده لا في الاذان ولا في التشهد في الصلاة وكذلك الاذكار المذكور فيها صلى الله عليه وسلم. الشيخ يريد ان يصل لهذه المسألة المهمة. يقول المقتضى اعتقادنا انه السيد المطاع عليه السلام الا نتجاوز ما شرع لنا من قول او فعل او عقيدة. ومما شرعه لنا في كيفية الصلاة عليه التشهد أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو نحوها من الصفات الواردة في كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وإذا لم ترد هذه الصيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأفضل ألا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بها، وإنما نصلي عليه بالصيغة التي علمنا إياها، لأن السائل رفع إليه السؤال عن صيغة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، فهذه الصيغة لم ترد في كتاب من كتب السنة، بل الوارد ما علمنا إياه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يقول الشيخ وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أن كل إنسان يؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيدنا فإن مقتضى هذا الإيمان ألا يتجاوز الإنسان ما شرعه وألا ينقص عنه. يعني إذا كنت أنت فعلا صادق في اعتقاد السيادة له عليه السلام السيادة المقيدة فإنه سيد ولد آدم فإنه ينبغي عليك ألا تزيد عليه ولا تنقص، لأن السيد هو المطاع، فلا يتبع في دين الله ما ليس منه ولا ينقص من دين الله ما هو منه، فإن هذا هو حقيقة السيادة التي هي من حق النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن أولئكم المبتدعة لأذكار أو صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بها شرع الله اللي هي كصلاة الفاتح اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق وصلاة الجهنية، وعندهم الصلاة هذه أفضل من قراءة القرآن بكذا ألف مرة إلى آخره. يقول لم يأتي بها شرع الله تنافي دعوى أن هذا الذي ابتدع يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد، لأن مقتضى هذه العقيدة أن لا يتجاوز ما شرعه. إذا كان فعلا هو متمسك بالمعنى معنى هذه اللفظة، قد يأتي واحد من العوام يجادلك مجادلة كبيرة لماذا، ونحن في سنين طويلة من سنين الدعوة يعني وجهنا من العوام الكثير والكثير، لماذا لا تسيد في الصلاة، لماذا لا تسيد في الأذان، لماذا إذا تكلمت لا تذكر التسييد، ينكرون يعني سنين طويلة كانوا في بلادنا هنا في غير هذه المحافظة يسيدون في الأذان، وفضل جل وعلا ومن به على البلاد بدعوة دعوة السنة الحمد لله. أعتقد أنه يعني لا توجد مأذنة الآن ترفع التسييد في الأذان على ما أظن، والله أعلم، قد يكون هذا شيء شاذ في بعض القرى والنواحي، لكن غالب لله الحمد أن هذا قد اندثر، ولكن ظل الناس سنين طويلة يجادلون في هذا. ولعلي ذكرت لكم مرة يعني في الثمانينات خرجت مرة مع جماعة التبليغ في نواحي القاهرة، وكان معي كتاب فتح البخاري وبعض كتب السنة وكذا، فكان جاء الدور علي بالبيان الذي يلقى بعد العصر، فألقيت البيان ذكرت بعض الأحاديث وذكرت اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم أذكر التسييد، وشرحت بعض الكلمات في ذاك الحديث. فقام المسؤول عن الجماعة ويسمى بالأمير قال أما تخشى أن تنزل عليك فتنة من السماء؟ فقلت له لماذا؟ قال تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقول قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له هو الذي علمنا ذلك. قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم لك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، هو الذي علمنا ذلك. فهل نترك قوله لقولك أو لقول أحد من الناس؟ فيعني كذا يعني لولا أننا كنا في مكان بعيد يعني كذا أن نفرضنا من الخرجة هذه التي كان فيها بعض العجائب كما ذكرت لكم من قبل، ومما قال لي لماذا تفسر الأحاديث، تذكر الكلمة ومعناها مثلا، قلت له لأن هناك بعض الكلمات الصعبة في الأحاديث العوام التي أمامنا لا يفهمونها. قال لا، يعني نحن من مذهبنا في الخروج أن ندع كل إنسان الله جل وعلا يفهمه على قدر تقواه وعلى قدر ما عنده من العلم من الدين والتقوى في قلبه، ينزل في قلبه من الفهم على قدر ما عنده من التقوى، فلا يذكرون تفسير الأحاديث. وهذا الآن موجود، يعني إذا خرجت أنت معهم تجدهم يذكرون الأحاديث ولا يفسرونها ولا يذكرون تفسير أهل العلم لها، يقولون كل إنسان يفهم الله جل وعلا على قدر ما عنده من التقوى. وإذا مشينا وراء هذا القول فإنه لم يكن لأحد من أهل العلم أن يكتب كلمة أو تفسيرا في كتاب، لا لكتاب الله ولا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحرقت دواوين السنة ودواوين الشروح لو مشينا خلف كلام هؤلاء. يقول الشيخ في نهاية كلامي في مسألة مهمة في تسهيل المرأة، سئل عن عبارة السيدة عائشة رضي الله عنها، قول بعض الناس السيدة عائشة رضي الله عنها مثلا، فأجاب قائلا لا شك أن عائشة رضي الله عنها من سيدات نساء الأمة، ولكن إطلاق السيدة على المرأة والسيدات على النساء هذه الكلمة متلقاه فيما أظن من الغرب، حيث يسمون كل امرأة سيدة وإن كانت من أوضع الناس، يعني لو كانت امرأة حقيرة أو امرأة فاسقة أو امرأة زنديقة أو امرأة خبيثة يسمونها سيدة وإن كانت من أوضع الناس، لأنهم يسودون النساء أي يجعلوهن سيدات مطلقة. والحقيقة الشيخ يقول كذا أن المرأة امرأة وأن الرجل رجل، وتسمية المرأة بالسيدة على الإطلاق ليس بصحيح. يقول الشيخ نعم، من كانت منهن سيدة لشرفها في دينها أو جاهها أو غير ذلك من الأمور المقصودة فلنا أن نسميها سيدة، سيدة مثلا هذه القرية او هذه القبيلة او هذا الحي او هذا البيت او هذه الدار، ولكن ليس مقتضى ذلك اننا نسمي كل امرأة سيدة، يعني لا يصح ان نطلق على كل امرأة سيدة. والان تجد في بعض الاماكن مثلا الحمامات للسيدات والرجال، سمي حمامات للنساء وحمامات للرجال، او مثلا شبابيك مثلا بيع او شبابيك في البنوك او في بيع الخبز او نحو ذلك، سميه خاص بالنساء والثاني خاص بالرجال، كما سمى الله جل وعلا في كتابه وعندنا سورة النساء في القرآن العظيم، فلا تجد في هذه الاماكن قسم خاص بالسيدات او منفذ خاص بالسيدات او حمامات خاصة بالسيدات في الاماكن العامة مثل المطارات او الاماكن المواصلات ونحو ذلك. لا، الشيخ يقول لا يصح ان نطلق السيدة على كل امرأة، بل اذا كان هناك امرأة لها سؤد في قومها او في دارها او في محلها لا بأس ان تطلق ذلك مقيدا. ثم يختم يقول كما ان التعبير بالسيدة عائشة والسيدة خديجة والسيدة فاطمة وما اشبه ذلك لم يكن معروفا عند السلف، لم يكن معروفا عند السلف الصالح. وهذه اظن كثير من الاخوه تجدها على لسانهم كذا، سالك سؤال قال والله قرات في حديث السيده عائشه قالت كذا، قرات ان السيده فاطمه عملت كذا، قرات ان السيده خديجه قيل لها كذا. كثير من الاخوه حتى يعني بعض الاخوه يقول له هذا ليس من السنه، يقول نعم، والاسبوع الذي بعده ينسى، وهكذا انه تعود يعني على هذا الوضع 10 سنين 20 سنة 20 عاما اكثر اقل اعتاد. اذا قرات انت كتب السنن وكتب المسانيد وكتب المعاجم وكتب السير لا تجد انهم كلما ذكروا امهات المؤمنين قالوا السيدة فلان السيدة فلان. عندك الاف الاحاديث في مئات الكتب لا تستطيع ان تخرج منها حديثا واحدا فيه قالت السيدة عائشة او روى مثل ابو هريرة عن السيدة عائشة او روى عروة عن خالته السيدة عائشة، ما تجد هذا. وعندك كتب الاجزاء وكتب المسانيد مثل احمد لدن فيما يقارب 30,000 حديث لا تستطيع ان تخرج منه حديثا واحدا فيها. فمن اين اتى الناس بهذا؟ يقول الشيخ ان هذا اتى من الغرب، فيقول بل كانوا يقولون ام المؤمنين عائشه، ام المؤمنين خديجه، فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ونحو ذلك. نعم.
الله أكبر.
هناك فائدة جميلة ذكرناها في مسألة التسهيل في الأذكار في الأذان في التشهد، ذكرناها في دروس المصطلح على الشرح على نقطة أو نقطة النظر من فتوى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الأمر، نقلها تلميذه الحافظ السخاوي، ونقلناها من كتاب معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد، ينقلها من كتاب الشيخ القاسمي في شرح على الفضل المبين في شرح الأربعين للعجلوني. يقول لطيفة للعلماء اختلاف في زيادة لفظ سيدنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل يصح في الصلاة عليها في الصلاة أن تزيد سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد أم لا؟ يقول: وقد وقفت على سؤال رفع لأبي الفضل الحافظ بن حجر في ذلك فأجاب عنه وأجاب وهاته بنصه. سئل الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خلف الصلاة، سواء قيل بوجوبها أو بندبها، هل يشترط فيها أن يصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة بأن يقول مثلا صل على سيدنا محمد أو على سيد الخلق أو سيد ولد آدم، أو يقتصر على قوله اللهم صل على محمد، وأيهما أفضل؟ الاتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له، كل الناس كما قلت كل مؤمن يعترف بأن السيادة صفة ثابتة له صلى الله عليه وسلم، أو عدم الاتيان؟ هل أفضل عدم الاتيان لعدم ورود ذلك في الآثار؟ يعني هل أفضل الاتيان في التسييد لأنها صفة ثابتة باتفاق، أم الأفضل عدم الاتيان بالتسييد لأنها لم ترد في الأحاديث؟ هذا السؤال وجه لحافظ عصره الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى شارح البخاري، فأجاب رضي الله عنه كما هنا يقول: نعم، اتباع الألفاظ المأثورة أرجح. حافظ بن حجر يقول: اتباع الآثار الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك: لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يقول لنا قولوا اللهم صل على سيدنا، لأن هذا إن هو فيه تعظيم لشأن نفسه وهو ديدنه التواضع. هذه شبهة. الحافظ بن حجر يرد عليها يقول: لا يقال لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم، وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر. لماذا؟ لأننا نقول لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين. طيب، يعني لو سلمنا ان كلامك هذا صحيح انه ترك ذلك تواضعا، لماذا لم يفعل ذلك الصحابة بعد ذلك رضي الله عنهم؟ لماذا لم يفعل هذا ابو بكر الصديق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل هذا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الأئمة ولا الصحابة الكبار ولا التابعون؟ لان المحظور الذي اجد زعمه قد ارتفع بموته صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ: ولو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين، ولم نقص في شيء من الاثار عن احد من الصحابة ولا من التابعين انه قال ذلك، مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك. كان بعضهم يقول: حدثني الصادق المصدوق كما يقول ابن مسعود، حدثنا خليلي صلى الله عليه وسلم، حبيبي كما في بعض الروايات، لكن لم نجد احدا من الصحابة. وهذا كلام الحافظ، رجل متبحر امير المؤمنين في الحديث، لم نجد احد من الصحابة ولا من الأئمة ولا من التابعين صرح بهذا. يقول: هذا الإمام الشافعي أعلى الله درجته، وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، هو والأئمة الأربعة وأئمة المسلمين، قال في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه: اللهم صل على محمد، إلى آخر ما أداه إليه اجتهاده، وهو قوله كلما ذكره الذاكرون. هذا مشروع عن الشافعي. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون او غفل عن ذكره الغافلون، هذه منتشرة عن الشافعي، لكن لم يقل اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ: وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه سبحان الله عدد خلقه، وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين ورآها قد أكثرت التسبيح وأطالته: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لا وزنتهن. والحديث في صحيح مسلم معروف، وذكر ذلك اللي هي الأربع كلمات: سبحان الله بحمد عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه الجوامع من الدعاء. هذا نهاية كلام الحافظ ابن حجر الذي ذكره تلميذ السفاوي ونقله القاسمي في هذا الكتاب الفضل المبين في شرح الأربعين، يعني يمنع أن يسيد الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد أو في الأذان، وأيضا يلحق بذلك الأذكار. الأذكار تقال كما هي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم الصحابة الذكر الذي يقوله إذا أخذ مضجعه وأراد من الصحابي أن يرجعه ويعيده، قال الصحابي: ورسولك الذي أرسلت؟ فقال: لا، ونبيك الذي أرسل. مع أن الذي يظهر لأول وهلة أن رسولك الذي أرسلت يعني أقرب، الرسول مرسل، الرسولك الذي أرسلت، لكن قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. فلم يقبل من الصحابي أن يستبدل كلمة نبيك بكلمة رسولك في هذا الذكر. فالأذكار تبقى كما هي، ويبقى لك أن تعرف بأن الشرف الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوتيه بتحقيق عبوديته لله جل وعلا وكونه عبدا رسولا، وقد مدحه الله جل وعلا أو قد ذكره الله جل وعلا بلفظ العبودية فسمه عبدا في أشرف المواطن، كما نبهنا على ذلك مرارا. موطن الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وهذه كانت من معجزات، وموطن المعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى، وكذلك موطن إنزال القرآن الكريم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، كذلك موطن التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة. هذه أشرف المواطن، أطلق على نبينا صلى الله عليه وسلم العبد، وكلمة العبد أشرف المواطن. فالسيادة والشرف الذي ناله النبي صلى الله عليه وسلم من تحقيق العبودية وكوني عبدا رسولا. نرجع إلى باقي الحديث، نكمل الكلام على باقي الكلمات التي فيه بعد قوله: السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا، يعني فضلك أفضل من فضلنا وأعظمنا قولا، قلنا القول والقدرة والغنى والعطاء. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، قيل بأن هنا محذوف، يعني اتركوا بعض قولكم، أو دعوا بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يستجرينكم جريا رسولا ووكيلا الى القول المنكر. هذا حديث رواه ابو داود بسند جيد في كتاب الادب، باب في كراهية التمادح. قال: وعن انس رضي الله عنه ان ناسا قالوا: يا رسول الله، يا رسول الله هذا الآن نداء صحيح، نداء صحيح يا رسول الله يا نبي الله، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تقول له تعالى يا محمد خذ يا محمد، لا، لابد يكون في نوع من التشريف والتبجيل، يا رسول الله يا نبي الله، كما قال مجاهد وقتاده لا تدعوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا يا محمد، ولكن يا رسول الله يا نبي الله. هكذا في تفسير هذه الآية من سورة النور. فقال يا رسول الله يا خيرنا، هذه صحيحة، وابن خيرنا، هل هو ابن خيرنا بإطلاق؟ الجواب ابن خيرنا فقط في النسب، لأن والد النبي صلى الله عليه وسلم مات كافرا فانتفت عنه الخيرية في المقام، وإنما الخيرية بقيت له في النسب. وسيدنا وابن سيدنا نفس الشيء، وابن سيدنا يعني في النسب فقط، في النسب فقط، لأن هما نسب النبي صلى الله عليه وسلم أشرف أنساب قريش كما في حديث الحديث الصحيح. إذن وسيدنا وابن سيدنا في النسب فقط وليس في النسب والمقام، لأن والد النبي صلى الله عليه وسلم مات كافرا كما في الحديث أبي وأبوك في النار، أو إن أبي وأباك في النار، وهذا لا يسلم به كثير من الصوفية، وحتى أصحاب الشهادات والدكتورات الآن في هذا العصر بعض خريج الأزهر يجادل في هذا. وأظن قرأنا لكم مرة هنا مقالة في من يجادل في هذا ويزعم أن عبد الله ما والد صلى الله عليه وسلم مات مؤمنا، ورددنا عليه في كلام طويل في محاضرة كاملة. فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم، يعني يا أيها الرسول يا أيها النبي، ولا يستهوينكم الشيطان، يعني لا يزينن لكم الهوى، لا يستهوينكم، لا يزينن لكم الهوى فتقول المنكر، أنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشرف، شرفوه بأنه عبد الرسول. ففي هذه الكلمة رد على طائفتين، أنا محمد عبد الله، رد على الغلاة الذين يغلون فيه ويقولون يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، عند حلول الحال في العمل، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا يرد عليه في هذه الكلمة، أنا محمد عبد الله، فهو عبد لا يعبد صلى الله عليه وسلم. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. الكلمة الثانية ورسوله، رد على طائفتين أو كل الطوائف المنكرة لرسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. ففي هاتين الكلمتين رد على كل هذه الطوائف، الغلاة والجفاة، المفرطين الذين فرطوا، والمفرطين الذين انكروا نبوته والذين غلوا في حقه حتى اوصلوا الى مقام ربوبية. ما احب ان ترفعوني فوق منزلة التي انزلني الله، منزلته التي انزله الله انه عبد رسول، عبد رسول. ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل. هذا الحديث رواه احمد والنسائي، وقال الحافظ ابن حجر فتح الباري رجال وثقات صححه غير واحد في مسائل. الاولى التحذير من الغلو، او تحذير الناس من الغلو، وهذا اتكلمنا عليه. ثاني، ما ينبغي ان يقول من قيل له انت سيدنا، ينبغي ان يقول له السيد الله. الثالث، قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع انهم لم يقولوا الا الحق، وهذا قلنا بان هذا يحتمل ان تكون انكار او قد تكون ارشاد الى الاولى، الرابع قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، ومنزلته أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.